رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وإن من شكر الهداية للعلم العمل بالعلم من بعد سماعه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ليس الشكر أن تقول في المجلس اللهم نشكرك وحسب، هذا من الشكر، لكن من الشكر العمل. الشكر عمل وترك وقول. اعملوا آل داود شكرا، ترك الفواحش والمعاصي والربا والمحرمات والبدع، الشكر لله سبحانه. فليس الشكر مقصور على النطق باللسان، بل هو شامل للسان والقلب والجوارح والأركان. فنسأل الله يجعلنا من أهل الشكر، وقليل من عبادي الشكور. وأعظم هذه المنن بعد هذا دراسة التوحيد. فأعظم ما يحب الله من العلم تفقيها للناس علم التوحيد الذي من أجله بعث الرسل. وعار وشنار على من تجده مقبل على الفروع من الفقه، معرض عن الفقه الأكبر علم الاعتقاد، وأعظمه علم التوحيد. وقد جهل الشيخ الإمام جد محمد الوهاب أناس سهدوا في تعلم التوحيد، فقالوا: هذا التوحيد قد عرفناه يعني سهل. وأنكر علماؤنا على سلمان العودة لما قال: التوحيد يمكن نعرفه في 5 دقائق. فعلق شيخنا صالح الفوزان فقال: إذن التوحيد 5 دقائق، والفقه 5، يعني والأصول 5، وتفسير القرآن 5، يتخرج الرجل عالم في 15 دقيقة. هذا التزهيد في التوحيد شأن الجماعات المنحرفة عن منهج السلف الذين عظموا التوحيد، فأمروا بطلبه وجعلوا فرض طلبه أكيد، إذ أنه لا يقبل عمل صالح، لا يقبل عمل صالح في الإسلام إلا وشرطه التوحيد. حتى قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وشرط التوحيد للعبادات كشرط الطهارة للصلاة. الله أكبر. أليس في الطهارة قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ هذا في السنة في صحيح البخاري. في القرآن قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن وذلك الأمين الشنقيطي صاحب ضواء البيان رحمه الله قال: قبول العمل يكون بثلاثة شروط تفصيلا. ولا من العلماء من يقول شرطان: الإخلاص والمتابعة. لا، هو فصل الإمام رحمه الله، قال: شرط الأول التوحيد، الثاني الإخلاص عند الإقبال على العمل المفصل، ثالث المتابعة. فقد يكون الرجل مخلص في حجه متابع للرسول، لكنه يدعو غير الله، ينقض لا إله إلا الله، يذبح للأولياء للأضرحة، يطوف حول القبور، يسجد لها من دون الواحد الغفور، فلا يقبل حجه ولا عمرته ولا صلاته ولا زكاته. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإنما ينفر من التوحيد وينفر منه الضلال من أتباع إبليس وحزبه، ينفر منه وينفر من يشرحه ويبينه للناس، هم أعداء الرسل فاحذروهم يا عباد الله. فلنقرأ ما تجدد لنا من باب ونواصل الدرس الأسبوعي. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون.
حسبك. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. فالمصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد فرضه في أول الباب ثم فضله، ودلل على وجوبه وفرضيته، بل هو شرط لصحة أفراد الإسلام كلها لمن قام بالعمل الصالح. وبعدما بين فضله بين أنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. فتحقيق التوحيد على قسمين: القسم الأول فرض، القسم الثاني كمال ومستحب. فتحقيق التوحيد الذي هو فرض تخليصه لا شك أولا من الشرك الأكبر من دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، ومن الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وحياتي وحياتك والنبي ورأس ولدي ونحو ذلك. ولولا مهارة السائق لقد انقلبنا اليوم، وما شاء الله وشئت، ونحو ذلك مما سمته الشريعة شركا ولم يكن أكبرا وهو الشرك الأصغر. والطيرة تخليصه من الطيرة، النحس كما يسموه العامة، فيتشاءم من شهر صفر ومن يوم الأربعاء ومن حذوة الفرس أو غير ذلك من الشرك الأصغر، والذي يصبح أكبر باعتقاد أن ذلك المتطير به يجلب الضر استقلالا من دون الله. وتخليصه من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والربا، ومن إدمان العبد على الصغائر كالنظر إلى الله العورات المحرمة، وإدمان ذلك ينقلب كبيرة. وتخليصه وهو أولى من البدع، نعم كل بدع ضلالة، في البدع من الكبائر، بعض الناس يتهاون بالبدع ويظنها من الصغائر. فتخليص التوحيد من البدع فرض، وفمن البدع مثلا تخصيص قبور الأولياء حتى النبي بالدعاء. قال مالك: الدعاء عند قبر النبي لنفسك، يعني تأتي عند قبر النبي تقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، بمعنى أنه مكان مبارك، الدعاء عنده مستجاب. قال مالك: ذلك بدعة. ابن عمر كان إذا مر بالقبر يقول: السلام على رسول الله، بكر على عمر، ولا يدعو لنفسه، يعتقد المكان مبارك، الدعاء عنده مستجاب. لم ينقل عن أحد من الصحابة ذلك ونحو ذلك. هذا التخليص الذي هو تحقيق للتوحيد من هذا كله فرض. القسم الثاني وهو مضمار يتسابق به المتسابقون، تحقيق كمال مستحب، وهو بعد أن يقوم بالفرض الواجب عليه حينئذ يحقق كمال التحقيق المستحب بأن يكمل توكله على الرب. فالتوكل على الله قطع النظر في الأسباب بعد بذلها، والاعتماد بالقلب على رب الأرباب لجلب خير أو دفع شر، كما قال الحافظ ابن حجر: يبي يسافر المدينة يبذل السبب، يفحص السيارة ويسأل أهل الخبرة من المختصين عن ميكنتها وقدرتها على المشي 6 ساعات 8 ساعات ونحو ذلك، ثم يقطع النظر في هذا السبب ولا يقول بقوتها أصل المدينة، يقطع النظر في هذا السبب ويتوكل على الله أن الله بقوته هو الذي يحرك هذه السيارة حتى توصله. فإذا كمل توكله على الله هذا في تحقيق أو أثر التوحيد المستحب، ولا شك تحقيق التوكل فرض، لكن أثره يصل إلى مرتبة يترك فيها الاسترقاء، فلا يذهب الإنسان مهما بلغ به المرض يقول ارقني يا فلان، ويترك فيها الاكتواء ولا يتطير، وهو تحقيق فرض ترك التطير. فحينئذ يتوكل على الله، فإذا كمل تحقيقه الفرضي والمستحب، الفرض والمستحب، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما سيأتي. وهذا فيه فضل التوحيد وأثر تحقيقه على العبيد. وإن من أعظم أسباب تحقيق التوحيد العلم، طلب العلم، تحقيق الواجب منه والمستحب. فإنما كلما كان الرجل معرضا عن طلب العلم كلما تعرض توحيده للخطر. أليس قد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر الزمان يقبض العلم، يعني بموت العلماء، يظهر الجهل. وحينئذ في حديث آخر لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وفي صحيح البخاري تعليقا ابن عباس: فلما تنسخ العلم عبدت الأصنام الود وسواع ويغوث. فدل أنه كلما ظهر الجهل وابتعد الناس عن العلم كانوا أبعد عن تحقيق التوحيد الواجب والمستحب. فهلم لطلب العلم، سيما علم التوحيد الذي طلبه فرض أكيد. طلب العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم، وهو من تحقيق التوحيد الواجب أن تطلب العلم العيني، كعلم التوحيد وعلم الصلاة وما تقوم به من عبادات، هذا من تحقيق التوحيد الواجب. والكمالي كان تطلب شرح الأذكار لتقولها في الصباح والمساء، هذا كمالي، تحقيق كمالي فعل المستحبات. نعم، فحينئذ استفتح الإمام هذا الباب بقوله أو بقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مناسبة هذه الآية لتحقيق التوحيد أن من أراد أن يحقق التوحيد بنوعي التحقيق الواجب والمستحب فليقتدي بمثل إبراهيم عليه السلام، لأنه كمل تحقيق الواجب والمستحب من التوحيد، حتى قال الله فيه أنه كان أمة يعني قدوة وإماما معلما للخير، فدعا الرب في غير هذه الآية للقدوة به، فقال لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فحينئذ كان إماما من خصال الخير التي كملها الواجب والمستحب، قال الله عنه لا إله إلا هو وإبراهيم الذي وفى، فوفى كل ما أمر به من فروض ومستحبات على قدر استطاعته. فحينئذ من أراد أن يكون كذلك فليدرس سيرة إبراهيم عليه السلام وليقتدي به كما أمر القرآن بالاقتداء به، قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قانتا، القنوت هو دوام الطاعة، فهذا من دلائل تحقيق التوحيد دوام الطاعة والإتيان بالفرائض وترك المحارم على سبيل الدوام. البعض يصمد في رمضان مثلا فيترك الفواحش والربا ويدعى إلى سهرة محرمة مثلا فيقول لا أنا في رمضان، ثم إذا انتهى رمضان خاض في المنكرات والمحرمات. هذا ليس كإبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام كان مديم الطاعة في موسم الخير وغيره، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فكان يديم الطاعة. وهل يعني ذلك أن المحقق للتوحيد المستحب فوق الواجب أنه لا يأتي معصية ولا يظلم؟ كلا، فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له أبو بكر الصديق يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال يعني يا أبا بكر، أبو بكر هذا الذي حقق التوحيد الواجب والمستحب، حتى قيل لو كان إيمان أبو بكر في كفة وإيمان أمة محمد كلها في كفة رجح إيمان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا أبو بكر لم يكن معصوما، لكن الفرق بين مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وغيره ممن يلم بذنب، أن الذي يخرج عن تحقيق التوحيد الواجب هو الذي يفعل المعصية ويصر عليها لا يتوب، فهذا خرج عن تحقيق التوحيد إيش؟ الواجب. وإلا فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن تغفر اللهم فاغفر جما، وأي عبد لك ما لما. وقال كما خرجه بعض السنن: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا لا نطلب من الشخص الذي يريد حقق التوحيد في أوج كمال صوره أن يكون ملكا يمشي على الأرض، لابد من زلل، لكن لا يصر عليه، لقوله: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولو كرر الذنب، ولو كرره في السنة 70 مرة، لكن في كل مرة يحقق شروط توبة، كما في الحديث خرجه مسلم في صحيح: أذنب عبد ذنب فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، فمكث برهة أذنب فقال مثله فغفر له، فأذنب فقال مثله فغفر له. الحديث: وفيه: قد علم عبدي أن له رب يغفر الذنب فقد غفرت له، فليعمل عبدي ما شاء. هذا يسمى الحديث المتشابه، متشابه يحتاج إلى محكم يبين معناه. ليس الذي كرر التوبة يأتي إلى مرحلة المراحل يسقط عنه التكليف يفعل ما شاء، ليس هذا معنى الحديث، وإنما مهما عمل عبدي من ذنب غلبه ما دام في كل مرة يحقق شروط التوبة فإني سأغفر له. شروط التوبة: الإقلاع، الندم، رد المظالم إلى أهلها، ترك الإصرار، أن يكون قبل غرغرة، قبل طلوع الشمس، قبل طلوع المسيح الدجال، قبل طلوع ظهور الدابة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه: 3 إن ظهرت لا تقبل، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم ذكر طلوع الشمس مغربها، الدابة، المسيح الدجال. فإن فعل قبل الله منه التوبة في كل مرة، لكن لا شك المحقق للتوحيد يبحث وش السبب، ما السبب اللي يجعله يكرر الذنب؟ صديق سوء يتركه، نعم، نظر في برنامج في نقاله يحذفه، مجموعة فيها يحذفها، ليش تكرر الذنب؟ من يبحث السبب حتى يحقق التوحيد ويواصل المسير لرب العبيد فيدخل جنته بغير حساب. نعم. وقوله حنيفا، الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، سمي ما شئت، درهم، دينار، جاه إلى آخره. فلم يكن قلب إبراهيم يلتفت للتجار والأغنياء يريد منهم مالا أبدا، مقبل بقلبي على الله، أن الله بيده كل شيء. من بيده؟ قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. ويحكى أن رجلا دخل على ملك من الملوك قد سمح له أن يبدي حاجته للملك، فلما دخل لم يكن الملك ليشعر به ورفع يديه مفتقرا لله متذلل بين يديه، فرأى الرجل منظر الملك مفتقر متذلل بين يد الله، قال: هو يسأل ولله يعني يتذلل، فلاختصر الطريق وأسأل الله سبحانه وتعالى فرجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا اقطع طمعك في الناس وما عندهم بسكين الإخلاص والحنيفية والإقبال على رب الناس. أعرض عن كل ما سوى الله وأقبل على الله، فمن أقبل على الله بقلبه جعل الله الناس يقبلون عليه بحبه والدعاء له وخدمته. فأقبل على الله يقبل الله بقلوب خلقه عليك سبحانه. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد طلب منها معاوية أن تعظه موعظة وتقصر ولا تكثر، فقالت له: اعلم أنه من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس أو وكله للناس. فارض الله يا عبد الله، فإن الله بيده ملكوت كل شيء. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. قال: ولم يكن مشركين. هذا من تحقيق التوحيد الواجب. فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه، حتى قال: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. شفت التبرع كيف؟ كفرنا بكم يا من تدعون من دون الله إله، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكون هذا في القلب، وهذه عقيدة الولاء والبراء، فلا يعني عند التعامل مع الكافر نعم أن يرى منك مسبة أو كراهة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه استأذن عليه رجل نعم فقال: أدخلوه بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه النبي وألان له الكلام. فلما خرج قالت عائشة: يا رسول الله، لما استأذن الرجل قلت ما قلت بئس أخو العشيرة، ولما دخل انبسط إليه. قال: متى عهدتيني يا عائشة فاحشا؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين. جارك ليس مسلم أحسن له، اهده نعم حتى يسلم. قال الله لموسى في ألد أعدائه: فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا لينا في تحقيق التوحيد، بل من تحقيق التوحيد. عائشة ما حقق التوحيد، الرسول ما حققه لما انبسط ذاك الرجل وفي قلبه عليه ما في قلبه من مخالفة الدين. فروى النسائي في سننه أن يهودية دخلت على عائشة فأدخليتها بيت رسول الله وهو أكبر ووهبتها هبة. فقالت اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. نعم وقاك الله عذاب القبر. وكان عند اليهود علم، من أجل ذلك غضب الله عليهم، عندهم علم لم يعملوا به فسماهم المغضوب عليهم، بخلاف النصارى لم يطلبوا العلم أصلا حتى ضلوا فسماهم الضالين. فلما جاء النبي لم ينكر على عائشة، كيف دخل بيتي يهودية يا عائشة؟ ما أنكر عليها. فقد سألت عائشة: يا رسول الله، عذاب القبر حق؟ قال: نعم. إذن ليس من تحقيق التوحيد إظهار النفرة لغير المسلم والمسبة والعداوة على مسبة وتنفير، أبدا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي صلى الله عليه وسلم في دين، فليس هذا من تحقيق التوحيد. إذن الولاء والبراء من تحقيق التوحيد الواجب، ولكن عند العمل بمقتضاه يحتاج إلى فقه. ليس الفقه الذي عند جماعة الإخوان المسلمين والذي أسسه حسن البنا فقال: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال علامة الألباني: لم يفرق في ذلك بين أصول وفروع. اختلفنا نحن ومن كان على مسبة للصحابة فيقولون: لا بأس، لا بأس، نتعاون ونحبهم وننصرهم، نسأل الله العافية. لذلك كانت أول طائرة هنأت الخميني بالثورة الخميني الذي يقول: إن أبو بكر وعمر وعائشة والصحابة أنجس من الكلاب، عياذا بالله. أول طائرة نزلت تهنئ الخميني بالثورة، ذلك الملحد مفتاح كل شر، طائرة الإخوان المسلمين. ليس عندهم ولاء وبراء مثل إبراهيم. ولكن لو دخلت في مركزهم، مركز الإخوان، ستجد القادياني والرافضي والجهمي، فلو صدعت أمامهم بما قاله إبراهيم: ترى براء منكم، يسرع لك الإخوان ويطردوك من مركزهم. يقول: ليست سياسة البنة هذه، سياسة البنة هدم الولاء والبراء، نسأل الله العافية. ولكن يقول حسن البنا: طريقتنا صوفية سلفية. أي ولاء وبراء؟ الصوفية يرجعون للرؤى المنامية، والسلفية يرجعون إليه كتاب والسنة، فهم السلف، ضدان لا يجتمعان. فكيف تبنون مذهبكم على شخص يتكلم بالمتناقضات؟ فدل ذلك على سفة في عقولكم. ثم يأمركم بإتلاف أو إهلاك أمر الدين والدنيا بالخروج على ولاة الأمر بعد ذلك كله من غير علم ولا فقه. ثم قال: ولم يكن مشركين، أي قد فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن، والذين هم بربهم لا يشركون. يعني من صفات المحققين للتوحيد المؤمنين أنهم يتركون الشرك الأكبر والأصغر، فهذا من صفاتهم. فلا تسمع المؤمن يقول: والنبي وحياتي، هذا ليس محقق التوحيد الواجب. فلا يتبرك الموحد بالحجر الأسود كما يفعل البعض، يتبرك بالحجر الأسود أو مقام إبراهيم أو يتبرك بأستار الكعبة، هذا لا يفعله الموحد، لأن الصحابة ما تبركوا بأستار الكعبة، كانوا يلتزمون بأيديهم، يقبلون الحجر الأسود ويلتزمونه بأيديهم، ما كانوا يتبركون به. تجد البعض يأخذ خرقة ويمسح فيها حجر أسود، هذا ليس من تحقيق التوحيد أبدا. التبرك بما لم يأذن الله به التبرك به، أذن الله التبرك بزمزم لا بأس، ما هو زمزم وشرب له، نعم. أذن بالتبرك بأثار النبي التي ثبت بقاؤها وهي في عهده واندثرت الآن، نعم. تسابق الصحابة على شعر النبي، أم سلمة كان لها جلجل تضع فيه شعر النبي للتبرك لا بأس، لكن الشيء ما أذن الله بالتبرك به كمقام إسماعيل، كالحجر الأسود، كستار الكعبة، ليس من تحقيق التوحيد الواجب أو حتى المستحب التبرك به، بل الواجب ترك ذلك لأنه إما شرك أكبر أو أصغر. والذين هم بربهم لا يشركون، فهذا يدل على وصف المؤمنين السابقين للجنات، فأعظمه الثناء عليهم بأنهم لا يشركون. اقرأ.
عن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ومحصن بتحريك الصاد فتحا، محصن. الشاهد من هذا الحديث للترجمة بيان كيف يكون تحقيق التوحيد المستحب والذي يؤهل لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، بعد تكميل تحقيق التوحيد الذي هو فرض. فكان الشاهد قوله: يدخل من أمتي، يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب ولا عذاب. قال: من هم؟ فقال الذين فأخبروا فقال: هم الذين لا فخرج النبي فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون ولا ربهم يتوكلون. إن موافقة مقصود الشارح هي تأتي في المرتبة الأولى في الشرح، فإذا طال الحديث فينبغي للمعلم أن يذهب لمقصود الترجمة أولا فيبينه، ثم من نافلة العلم بعد ذلك أن يبين فوائد أخرى في الحديث الذي عانت الترجمة به أو عني بالترجمة. فهذه صفات من أراد تحقيق التوحيد التحقيق المستحب والذي أثره في الآخرة أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أولا يكمل توكله التوكل الواجب والمستحب. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن تيمية: فالتوكل شرط الإيمان، فينبغي أن يعتمد بقلبه على الله بعد بذل السبب في جلب خير دفع الشر، ثم يقطع النظر في السبب بعد بذله. هذا التوكل الواجب. فلا يفتح حتى السيارة وهو بيفتح السيارة بابها، ما يفتح يقول بقوة يفتحها، هذا يخالف التوكل إيش الواجب. حتى ويفتح السيارة يعتقد أن الله يعطيه القوة في يده والميكن بذهني حتى يفتح السيارة، وليس يستقل بيده وقوته يفتحها. هذا أدنى شيء في التوكل، هذا تحقيق التوكل الواجب. المستحب أن يكمل توكله لدرجة أنه لا يطلب الرقية من أحد، لا يسترقي، يقول أبقى مريضا ولا أطلب الرقية من أحد، أرقي نفسي، أقرأ البقرة ولا أطلب الرقية من أحد، وألا يكتوي، وهو علاج معروف يكون بتسخين شكل معين من الحديد حتى يحمر أو يقارب ذلك، فيضرب به على المكان الذي يعرفه أهل الكي فيصيب الدواء من الجلطات من. ولماذا ذكر ذينك الأمرين ترك الرقية وترك إيش الاكتواء ولم يذكر ترك العلاج مطلقا؟ فمن تداوى وطلب الدواء عن طبيب أصابه سرطان، أصابه صداع، أصاب فقر دم، لا يخرج من 70,000 إلا بالتداوي بذينك الأمرين. ما هما؟ الاسترقاء طلب الرقية والاكتواء. لأن جرت عادة الناس أن تتعلق بذينك إيش الدوائين. في الحجاز يقولون عن الكي أظن وحدة بوحدة، إذا كان عند صاحب كي حاذق فتتعلق القلوب به أكثر من غيره من الأدوية، وكذلك الرقية. فلما كان هذا تأثيره على القلب كان من كمال التوحيد المستحب تركهما حفاظا على التوكل وسدا للذريعة التي تجعل العبد يعتمد على غير الله حسم المادة. وهو ليس، مع أنه ليس بواجب تركه، فالنبي كوى أسعد بن زرارة وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل في الرقية، لكن هذا على الكمال المستحب. ولم ينكر النبي كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وأنهم نزلوا بقوم فاستضافوهم أو فأمروهم أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ سيدهم فأتوا القوم قال: هل فيكم الراقي؟ قال: أنا. فقام فقال: رغيت بالفاتحة 7 مرات ونفثت فيه فكان نشط من عقال. هذا سأل، النبي ما أنكر، إذن لا بأس من سؤال الرقية، من سؤال الرقية، لكن يخرج عن الكمال المستحب في تحقيق التوحيد، فحينئذ لا يدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك في الكي فلا يكتوي، لا يكتوي هو بنفسه ولا يطلب الكي. الكي لم يقال فيه، لم يذكر فيه السين والتاء الدال على الطلب، فلا يكوي نفسه ولا يكويه غيره فيطلب منها. أما الرقية يرقي نفسه، وإذا فجأ إنسان برقية يدعه يرقيه، لكن لا يطلب الرقية، فلا يميل قلبه لذلك الراقي. فهمتم؟ ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها حين مرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن ينفث بالمعوذات في يديه الكريمة الشريفة ثم يمسح رأسه ما استقبل من بدنه، فلما مرض كانت هي تفعل ذلك صلى الله رضي الله عنها، ولم يكن يمنعها لما مرض. فدل أن من فجأك برقية وجاء هجم عليك رقي اترك، لكن لا تطلب الرقية. ومن طلب الدواء فليتداوى لا يخرج من 70,000. نعم. وليضف إلى ذلك ترك التطير وهو التشاؤم، وسميت الطيرة بالطيرة وهي النحس كما يسميه العامة، لأنهم كانوا في القديم أهل الجاهلية يتشاءمون أو يتفاءلون بالطير، فإذا وقع على رؤوس بيوتهم البوم قال هذا نعي واحد من البيت، يعني واحد من أهل البيت يموت. وإذا رأوا طائرا في طريق سفرهم زجروه وضربوا الأرض، فإن ذهب ذات اليمين تفاءلوا وأقبلوا على سفرهم، وإن كان ذات الشمال رجعوا وتشاءموا. فجاء الإسلام بدعاء الاستخارة، اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك، نعم اللهم إني إيش أستخيرك بعلمك وإيش واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا تعلم الحديث. فإذا تم الحديث شيخنا بن باز يقول ليس من واجبات الاستخارة أن تصلي ركعتين قبلها، هذا مستحب. فإذا استخرت واستخارت الحائض ما تستطيع تصلي بلا دعاء بلا صلاة لا بأس، وهذا أكمل. فتقديم ركعتين قبل دعاء الاستخارة مستحب. فإن سهل عليك الأمر فاقبل، وإن صعب أدبر ليس شؤما. وأذكر شخص رأى فتاة أخبرني وكان يدرس أو درس عندي شيئا، فأقبل يخطب، فرأى فتاة عجبته جدا فاستخار، نبه بالحجر أنه لا ينبغي للشخص أن يستخير وقد غلبه الهوى في أخذ ما يريد. الاستخارة بتصير تحصيل إيش؟ حاصل، يجب أن تكون تفويض لله. فهذا استخار، فالاستخارة فيسره لي ثم بارك لي فيه. جاء لأبو العروس فقال نشترط عليك بيت ملك. قال بيت ملك من وين؟ أنا توني عندي 3,000 بيت ملك، صعب الأمر. كان ينبغي إيش يفعل؟ يترك، لأنه صعب عليه. ليس الاستخارة رؤية منامية أو تسهيل أو تعسير، بعد تفويض. فجعل يستلف من هذا ويستلف من هذا، صعبت عليه الاستخارة. نعم. فذهب إلى عالم فذكر له، فقال يا بني يعني أنصحك لا تقاوم الاستخارة، صعب انصرف. نعم. فأبدلنا بالتطير إيش؟ دعاء الاستخارة، تفويض لله، ثقة
لا تقدم رأيك على علم الله تقول هذا خير لي. قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من هالك أرى الله من نفسه عدم العبء بالتعسير فقال لا تعسر ومتعسر هو خير لي فأراه الله ما يوعد. أراه الله ما يوعد ليري قيمة علمه إلى علمه. الملائكة قالت لله أتجعل فيها يا ربنا من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. حينئذ علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم الله يعلم ما يضرك وما ينفعك. فاستبدل الطيرة بدعاء الاستخارة ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. وكره شيخنا أبو عبد الرحمن محدث العصر ناصر الدين الألباني كره أن يدعو للشخص ربه فيقول يا رب ادخلني الجنة من غير حساب ولا عذاب. قال لأن هذه خصيصة لمثل هؤلاء طلبها الصحابة فقال شبك بها عكاشة ما جعلها أي أحد فجعله من التعدي في الدعاء أن تقول يا رب ادخلني الجنة من غير حساب ولا عذاب. قال من لم يكمل ذلك ولم يكن من أهل ذلك فكيف يريد من الله هذا وهو ما حقق هذا؟ إيش الفائدة من التحقيق إذا؟ رحمة الله على شيخنا وجعله في عليين. ثم بعد ذلك وقبل أن نختم بالمسائل لا مانع من بيان شيء من فوائد الحديث. وذكرنا أن من حق المصنف أن نبدأ بما يوافق الترجمة من الشاهد حتى نوافق مقصوده ثم إن كان فوائد ذكرناها بعد. ولا أرى من بر المصنف أن نستطرد في الشاردة والواردة في الحديث دون ذكر الترجمة في بداية الأمر فمن بره مراعاة مقصودها وقد أفعلنا إن شاء الله. إلا أن نريد أن نعلق على الطيرة فإن الطيرة منها ما هو شرك أكبر ومنها هو شرك أصغر بحسب ما يقع في نفس المتطير. فإن وقع في نفس المتطير التشاؤم لدرجة أن المتطير به يستقل بالضر فشرك أكبر في الربوبية توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله. وإن جعله سبب وليس بسبب فشرك أصغر. نعم ولا ينبغي أن يغتر رجل فينكد على النساء بشيء ليس براجح شرعا فيروي لهم حديث الشؤم في ثلاثة في المرأة والإيش والدابة والفرس أقصد ليشرح لهم المعنى. وإلا معاذ الله الحديث كله خير لكن شرحه حتى لا يقع في النفس ما لا يكون راجحا. وفي المسألة قولان لكن الأصح ما ذكر القسطلاني أن شؤم المرأة سوء خلقها وبذاءة لسانها فالحديث يأمرك عندما يتطاول العهد ولا تصلح بوعظ ولا بهجر ولا بحكم أهل وحديثها أن تفارقها حتى لا ينتقم سوء خلقها إليك. وشؤم الدابة تعثرها لا تلحقك بعملك كل شوي السيارة خربانة بيعها يا أخي ما تلحقك بعملك. وشؤم الدار ضيقها وهو الصواب. إذن في شيء حسي ليس المعنى الذي كان عندها الجاهلية بمجرد نكاح المرأة دي قلت تجارتي وركبتني أمراض يقوم يطلقها المسكينة. في شيء حسي لسانها نعم آذى فيخش يقول هذا شؤم زوجتك عليك أيها الرجل الصالح الطيب كنت طيبا فأصبحت شريرا. قل هذا شؤم زوجتك عليك كل يوم مناقرة معك حتى صرت مثلها. المرأة على دين خليلة فنصعتك الشريعة أن تتخلص منها تخلص منها. نعم كما قال إبراهيم لإسماعيل غير عتبة بعدك، معاذ الله أن يكون خرابا للبيوت، إمام هدى. إن إبراهيم كان أمة وهو نبي معصوم عن مثل هذا. طيب، فمن فوائد الحديث حديث سعيد بن جبير قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الذي انقض بمعنى سقط من الشهب، وهذا يرى في الليل. قال: فقلت أنا رأيته. قلت: أما إني لم أكن في صلاة. هذا من أدب السلف، أنهم لم يكونوا يحبوا أن ينسبوا لهم شيء ويمدحوا به وهو لم يفعلوا، فيحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فلا يصلح إنسان مر بجانب بيتك ونسيت ضوء البيت مثلا مفتوح، مر الساعة الثالثة فترحم عليك وأثنى خيرا فقال: والناس جلوس، مررت بداري الساعة الثالثة فاتح الضوء يقوم يذكر الله يدعو، أن تحوقل وتستغفر أمام الناس، بل قل: لا ما كن نسيت، بس الضوء مفتوح. فلا تنسي بنفسك شيء لم تصنعه، هذا مذموم عند السلف بل عند الله، أن تذكر بشيء لم تصنعه. نعم. وأعجبني شخص، أنا أعجبت به لنومه بعد العشاء، فأبضي أظهرت ثنائي عليه، قلت: لقد أشبهت السلف، وهذا خصلة نادرة، فإن السهر يورث أمراض، منها يعني ضعف المناعة، خاصة نحن عائمين من الجائحة هذه الآن، السهر وما أدراك ما السهر. فأثنيت عليه لأنه سيقوم الليل وسيقوم الفجر إذا نام بعد العشاء، إنما كان يبي يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبلها حتى لا يفوتك صلاة الفجر وصلاة الليل. فأثنيت عليه خير، فرأيته نظر إلي وقال: ترى أنا أتعاطى دواء ينيمني، ما نمت عشان أسوي مثل السلف. شف كيف هذه القوة التي نحتاجها، لا تثنى، لا يثنى عليك بشيء لم تفعله فتفرح، بل بين الحق كهذا الصحابي الجليل: أما أني لم أكن في صلاة حتى تظن أني كنت سهران أصلي، لكني لدغت، عقرب لدغتني. قال: فما صنعت؟ فهذا فيه فضل مجالس السلف، فإنهم كانوا يتباحثون في العلم ولا يذهبون أوقاتهم في الجلوس شذرا مذرا، يحرصوا على ما ينفعهم ويدارسوا مسائل العلم. فانظر، قال: ايش فعلت لما ارتقيت؟ لما قال له: ايش فعلت لما دقت ارتقيت؟ طيب هل فيه دليل على رقياك؟ سبحان الله. فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ هل حديث؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ فيه فضل السلف وانهم كانوا يسندون. قال: والذي انحرف لاجله النصارى، يقول ابن تيمية، أن ما عندهم إسناد مثل الأمة هذه المرحومة، الإسناد فيها من الدين، ولو الإسناد لقال من شاء فيها ما شاء، يأتي الشخص يسب الصحابة يقول غيرة لأن الصحابة يعني خانوا الرسالة ولم يجعلوا الأمر لعلي إلى آخره. قل: أسند، كلمة واحدة أسند، فإذا ما أسند فكلامه إيش؟ باطل. فانظر كيف كانوا يتعاملون بالسند رضي الله عنهم. قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: ما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريد. كانوا لا يقبلون الإجمال، يقول: والله جاء عن الشعبي، يقول: إيش قال وما إسناده وماذا قال؟ هكذا كانوا يطلبون العلم. قال: حدثنا عن بريد بن حصيب أنه قال: لا رقيا إلا في عين أو حمى. عين هي ما يصاب بسبب الإعجاب أو الحسد، والنبي أمر في العين قبل أن تصيب العبد، أوجب التبريك، فقال: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة. وقد صنفت كتاب عرضته على شيخ الناصر الدين الألباني، بينت فيه أن السنة المعروفة عن السلف في دفع العين لكي لا تصيب أن يقول الله بارك له أو بارك عليه، وأن قول ما شاء الله لم يثبت في حديث صحيح ولا في معنى لقوله تعالى ولولا دخلت الجنة قلت ما شاء الله، لأن هذا حوار بين كافر المؤمن. كفر الكافر المجلس المؤمن فقال فلولا إذ دخلت جنتك، قال ما أظن أن تفيد هذه أبدا، فدعاه للإيمان كما بين الشوكاني، قلت ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لم يدفع دفع العين وهو كفر في المجلس. إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بركة، قال ابن عبد البر يجب التبريك عند دفع العين. أما حديث إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله تضر العين، إسناده ضعيف، فيها بكر الهذلي. فلما عرضته على شيخ ناصر الدين الباني قبل نحو 21 سنة قال شيخنا كلامك حق، فإن لم تجد أثرا فما قلته حق، أن ما شاء الله لا تدفع العين إلا بالتبريك، فرحمة الله عليه. أو حمى لا شك وهي لدغة مثل لدغة العقرب. وهذا الحديث ليس على ظاهره، أي لا رقية أولى، ولا يجوز الرقية في غير ذلك، يجوز الرقية كما دلت الأحاديث في غير هذا. نعم. ثم فيه بيان فضل أمة موسى أو فضل موسى، فإنه لما عرض على النبي الأمم ومعه الرهط والنبي معه الرجل والرجلان، أولا فيه فضل الأنبياء أنهم كانوا لا يطلبون الكثرة، يتبعهم رجل ورجل ويواصلوا الدعوة على خلاف البعض، إذا كان اتباعهم قليل تركوا الدعوة، وهذا يريدون الناس لا يريدون الله. فيأتي النبي ما معه أحد، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فيه فضل نبينا وأن أتباعه أكثر الأنبياء تابعا، وقد ذكر ذلك في حديث مسلم قال ما من نبي بعثه الله إلا بعث معه من الآيات ما مثله يؤمن عليه الناس. موسى عصى، كان فيه السحر، كان في زمن اشتهر فيه السحر، فجاء السحر يوم الزينة فألقى عصا فإذا هي إيش ثعبان مبين، فجعلت تلقف ما يأفكون. ليش وقع السحر سجدا؟ لأنهم كانوا يسحرون أعين الناس، وموسى العصا تحولت حقيقة إلى ثعبان بقدرة الرحمن، فكانت عصا موسى آية تدل على صدق ما دعا عليه من التوحيد الله وإنكار ما كان يفعل فرعون وعمله من الشرك والدعوة إلى إلهيته من دون الله. لكن كل نبي كانت تموت معه آيته. عيسى كان يبرئ الأكمة ويحيي الموتى بإذن الله، مات أو عفوا رفع عيسى ذهبت، فإذا نزل آخر الزمان هل تبقى معه معجزته؟ ستبقى المعجزة تابعة للنبي، إيش؟ القرآن. نعم. فينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، فحينئذ لك أن تصحح ما عليه كثير من منحرف من أهل الإسلام للجماعات، إخوان، تبليغ، دواعش. قل عيسى إذا نزل هل سيكون صوفيا أم داعشيا أم إخوانيا أم تبليغيا؟ سيكون على الإسلام، سيكون على دين السلف والذي قال فيه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سيحكم بالحديث وعمل السلف في فهم ذلك الحديث عليه السلام في آخر الزمان. نعم. وفي الحديث من الفقه، نعم، وإني قال النبي وإن كان آيتي يعني هذا القرآن الذي أتيته، فأرجو أن أكون أكثر تابعا يوم القيامة. فمعجزة النبي بعد موته بقيت وهي القرآن. نعم. يأتيك إنسان يقول لك ما دليلك على أن الإسلام الذي تقول به حق؟ قل له اجمع من شئت من عرب النصارى عرب اليهود وليأتون بشعر أو بكلام مثل القرآن وتحداه بآية، لا تحداه بثلاث آيات، لا تحداه بآية، فالقرآن أدنى شيء تحدى به كم آية سورة وهي ثلاث آيات، لا تتحداه بآية. فراعي الأدب مع القرآن، القرآن ما قال آية، قال كم سورة، فلن يستطيع. واحد كبار النصارى تحدى فقال تقول تحدون نحن بآية بالقرآن، ففتح الإيميل عنده على كل العالم الذي يستطيع من نصارى العرب وغيرهم، المسلمين يتحدون نأتي مثل هذا القرآن، ائتوا بسورة نظما من شعر أو نثر. فمضت نحو 10 سنين أكثر وأقل، فبقي صندوق البريد فارغا، وكل من أراد التحدي، لاحظ، أن يأتي بمثل هذا القرآن يجعله الله مضحكا للناس. جائز أن يتكلم بشعر عالي ما يقصد به مضاهاة القرآن، ولا على ذلك ما يصل ليش بلاغة القرآن، لأنه معجز في نظمه في حكمته في نسقه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومسيلمة لما جاء يتحدى ختم الله على قلبه فتكلم بالمضحكات، فذكر كلاما يريد أن يتحدى به الآيات المنزلة من رب الأرض والسماوات، يا ضفضع نقي نقي، يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، فضحك الناس منها. فهذه المعجزة الخالدة، أن يأتيك إنسان يقول أنا ما أرى ربنا، ما أرى، لم أرى محمد، إيش دبليك الإسلام، أقول له أتني مثل القرآن سورة واحدة، يسكت فتكون هزمته. فكل واحد من أمة محمد معه معجزة القرآن يتحدى به، بخلاف الأنبياء السابقون كل نبي مات ذهبت معه إيش معجزته، وبقيت المعجزة الخالدة القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم قال أدعو الله أن يجعلني منهم. عكاشة بن حصن قال أنت منهم، فقام رجل أدعو الله فقال سبقك بها. هذا يدل على فضل النبي، وأنه لا يحب أن يواجه أحد بما يكره، فعرض حتى لا يطلبها من لا يستحقها. نعم، اقرأ المسائل وننتهي على وجه السرد.
قال فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة.
لو حط الثلاث اللي دخلت الناس الجنة من غير حساب ستجد مرجعها إلى التوكل، اعتماد القلب على الله وقطع النظر بالأسباب بعد بذلها، ترك التطير، ترك الاكتواء، ترك الاسترقاء. فمن كمل التوكل المستحب بعد الواجب وترك وخلص توحيده من الشرك ومن المحرمات وقام بالفرائض تحقيق الواجب وكمل ما ذكرنا دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لذلك، بأن نجتنب الاسترقاء ونجتنب نعم الاكتواء والتطير، ويكمل توكلنا على الله التوكل عليه المستحب حتى نتأهل لذلك. نعم.
السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
نعم.
العاشرة
لقوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، حيث رأى سواد ورأى سواد أكثر منه. لما رأى إيش سواد قوم موسى، رأى سواد الأمة وهم كثير. وقد جاء في فضل هذه الأمة ما رواه مسلم في صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. تصور الآن النبي في صحيح البخاري قال: أنا بعثت أنا والساعة كهاتين. قال ابن حجر: يعني المدة اللي عاشها النبي بعثة عفوا إلى قيام الساعة مما يفضل من الوسطى على السبابة كذا، يعني باقي يعني أمضينا كما في عند الترمذي 70 أمة. قال: أنتم خيرها وأفضلها. نعم، ومع قلتنا صرنا نصف أهل الجنة رحمة ولا. نشكر الله على فضله وأن جعلنا من أمة محمد. نعم اقرأ.
العاشرة فضيلة أصحاب موسى. الحادية عشرة عرض الأمم عليه السلام. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء. الرابعة عشرة
إذن لا يغرك، أكثر الناس نراهم يحتجون يا أخوان بكثرة، يقول احذر هذه الجماعة، يقول هم كثير. الله ما قال هذا، قال: وقليل من عبادي الشكور. وقال في صفة أهل الحق الحديث قال: أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم. لا تقترب الكثرة يا أخي، وانظر ماذا يقول هؤلاء إن وافقوا السلف فهم على الحق، لقوله: من كان على مثل ما عليه وأصحابه. افرض كثرة وكثرة لكن عندهم فتنة، ويأججون الفتنة على ولاة الأمر للخروج والإحداث الدماء والطعن في العلماء الذين يحفظون للناس دينهم بأمرهم بالتوحيد وطاعة ولاة الأمر ونحو ذلك. قال: كثرة هؤلاء. قل: ليس العبرة بالكثرة، العبرة من وافق الحق الذي نطق به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله والسلف الصالح والصحابة. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا تقتر يا أخي بالكثرة. وفي حنين: إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم. نعم.
الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
الله أكبر.
الخامسة عشرة ثمرة هذا
العلم. إذا أنت مضيت في قومك في أسرتك تدعوهم ما حد استجاب لك، يكفيك أنك بلغت ما على الرسول للبلاغ، لا تقول ما حد اتبعني. هذه فتنة بعض الناس آخر الزمان، يأمر بالقرآن لا يتبع، يقول: ما لي لا أتبع. يأمر بالسنة فلا يتبع، قال: ما لي لا أتبع. ثم يحدث للناس بدعة فيرى كثرة من يتبعه فيفرح بذلك وينحرف. هذا عبد الناس ما عبد رب الناس. لو كان يعبد الرب رب الناس لاكتفى بالحق أن نشره ولو لم يتبعه أحد، لأنه وافق أمر الله: اتبعوا ما أنزل لكم من ربكم. لكن نرى كم نرى أناس سمعتهم مثلا كانوا ينهون عن المظاهرات، المظاهرات وهذا، ثم لما صارت المظاهرات قالوا إيش؟ قالوا: اخرجوا في سبيل الله أيتها الروح الطاهرة. لذلك أنكروا على الداعية المعروف محمد حسن. في الأول كان يقول إيش؟ إن دين الله لا يثبت بالزعاق إلى آخره، يعني بالمظاهرات. خرج الناس في رابع العدوية، قال: اخرجي أيتها الروح الطاهرة، وخرجوا زوجاته في ميدان التحرير. فلا بد الإنسان يثبت على الدين الحق الذي قال به من؟ قال به محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، يعني الصحابة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أرقوا الناس قلوبا أعمقهم علما، شهد التنزيل، وشاهدوا أو عاصروا النبي الأمين، فعرفوا لهم حقهم والتزموا نهجهم. نعم.
الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
ليكن هذا نهجك يا صاحب الحديث والعلم والتوحيد. إن جاءك إنسان شيء في الدين قل من سلفك؟ قال إمام أحمد إياك أن تكلم مسألة ليسك فيها إمام. من سلفك؟ نعم. قال ابن تيمية لن تجد لي قول لم يكن لي فيه سلف، لأن النبي قال من كان على مثل ما عليه وأصحابه يعني هو الناجي. قال ابن تيمية فإذا جاء السلف عن السلف اختلاف، فأتى الإنسان بقول جديد لم يقله السلف، هذا كلام الإمام أحمد عفوا وكلام ابن تيمية. أما الإمام أحمد قال فخلافهم على قولين إجماع أنه لا قول ثالث المسألة. أما ابن تيمية قال فأتى أحد بقول لم يقولوه فلا يكون قوله إلا بدعة، لذلك كان قول جماعة التكفير في الحكم غير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الله، يستأهل الحاكم تخرج عليه بسنانك وبدعة. كان ابن عباس قال كفر دون كفر، فأحدث الخوارج كفر أكبر، وهو قال كفر دون كفر بالتفصيل، إذا جحد حكم الله كافر لم يجحد فاسق، فأحدثوا قول ما قاله الصحابة، ما قال ابن عباس، نقل القرطبي إجماع على خلافه من الصحابة، فكان قولهم بدعة وتسبب في هتك الأعراض وقتل الأنفس وذهاب مثل ما في الجزائر وغيرها. فعلى المسلم أن يلتزم دين الصحابة، هذا هو منهج السلف. إلا كان الشيخ بن باز لما سألوه قالوا له سائل أنا فيه قرية مرطوية جماعة الإخوان يقول تعال معي، جماعة التبليغ أحباب يخرجون ثلاثة أيام في سبيل الله تعال معي، السلفيين يقول تعال معي. قال الشيخ بن باز خلك مع السلفيين أتباع السلف يعني النبي والصحابة، اللهم صل عليه صل عليه وارضى عن أصحابه. نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
نعم.
ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
نعم.
التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون
لأنه تكلم بالغيب والنبي معروف بالصدق، فهذا يدل أنه من نبي. نعم.
العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
المعاريض هو التكلم بلفظ محتمل يضمر به الحق ويظهر خلافه. يأتي إنسان سأل النبي قيل من أين أنت؟ قال من ماء، أضمر أنه من ماء المني، وظهر أظهر أنه من قرية اسمها ماء. لكن المعاريض تكره لغير حاجة، كما قال من؟ كما قال صاحب كتاب الأداب الشرعية بن مفلح، إنما تشرع المعاريض لحاجة، فالغير حاجة مكروهة. نعم. ولا يجوز المعاريض لإهدار حق. إهدار حق يعني زوجة تريد حق لها يقول ما عندي، ما يجوز، ما يجوز لها، لأن لها حق في النفقة عرفية، فلا يجوز أن يعرض يقول ما عندي شيء وهو عنده، ما إذا كانت النفقة عرفية. فإهدار الحق لا يجوز للمعارض، لا عند القاضي ولا أمام المرأة ولا أمام الرجل من قبل المرأة. إذا كان له حق يقول تعالي إلى فراشي، تقول والله تعبان شوي، حرام، تقول عرضت تعبان يعني من موضوع معين وهي في جسدها غير تعبان تستطيع تجامع، فحرام عليه تستعمل معاريض لتهدر فراش زوجها. فالنبي قال أي امرأة دعاها زوجها فلم تجب ملعونة، يعني نعم لعنتها الملائكة. فلا يجوز تستعمل المعاريض لأجل إيش؟ إهدار حق الزوج. نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
وبهذا والله يقول وإنك لخلق عظيم. كانت حسن خلقه سجية، جاء رجل يقول اعطيني المال الذي اعطاك، ونزع جسمه فاثر عليه برده الغليظ، فتبسم النبي وعفى عنه واعطاه، فقال سلوا لهم المال الذي اعطاني وانك لعلى خلق عظيم. فتاسوا باخلاق النبي، فان اعظم ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه الاخلاق، وبحسن الخلق تنتشر السلفيه وينتشر الخير، وهو احتمال الاذى وبدل الندى والعفو على من عن من اذى. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا واجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتة مضلة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اجعلنا محققين لتوحيدك التحقيق الواجب والكمالي لنفوس يا ربنا بأن ندخل الجنة من غير حساب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين.
سؤالين أحسن الله إليكم.